بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فساق الشيخ الإمام بدر الدين ابن جماعة ساق الفصل الثالث وفي أداب العالم مع طلبته مطلقا في القتل، وهو 14 نوع. الأول، أي النوع الأول، قال أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وقمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعضهم وبركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخول في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وعداد في جملة مبلغ وحي الله تعالى وأحكامه، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. هذا ما يتعلق بين العالم وبين طلبته، أو بين الشيخ وبين من يعلمهم. فقال أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى، هذا الأصل الأول. أول ما تسعر بهم النار ثلاث، هم أشقى القلب لأنهم جمعوا خصال الخير قاطبة، ثم وجهوها في غير ما أراد ربنا عز وجل، منهم العالم الذي علم أو الذي تعلم وعلم وقرأ القرآن وأقرأ، فكان عنده من الطلاب وكان يعلم وكان يحافظ على هذا، فلما فسدت نيته عاقبه الله بنقيض ما أراد، بنقيض ما أراد، لأنه أراد أن يكون له منزلة عند الناس، فاتك الله ستره وكشف أمره وفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، بأنه كان من أول من تسعر بهم النار، يجاء به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعرفه، ثم يقول له ماذا عمل؟ فيقول قرأت فيك القرآن وقرأت، وتعلمت فيك العلم وعلمت، فيقال كذبت. لذلك يا إخواننا، يعني يجب أن كل واحد يفتش في قلب دايما عند كل قول وكل فعل. ربما أنا مثلا أتكلم مع صاحبي كلمة ننصحه نصيحة، أذكره تذكرة، أعطيه فائدة، لابد أن أنظر لأثر هذا في قلب، ما أثرها؟ أي قول أو فعل إن كان لغير الله عز وجل هلك صاحبه. دايما أقف وقفات مع قلبي حتى يتجه القلب إلى الرب سبحانه وتعالى في القول. طب ممكن مثلا يعني أقول كلام ولكن بشعر في رياء، بشعر حينما تكلمت يصيبني عجب، يعني ربنا من علي بطلاقة لسان في وقت ما تكلمت بموعظة مع صديق لي أو زميل أو زملاء أو في درس أو في غيري فانطلق لساني أشعر بعجب، فعندها لابد أن يتجه القلب إلى الرب عز وجل وتنكسر وتستذل. ولذلك يعني القاضي، أحد القضاة وهو قاضي الأندلس، كان يخطب على المنبر فوعظ، فلما وعظ انطلق لسانه وبكى الحاضرون وتأثره، فعاد لنفسه وقال ما لي أدعو ولا أدعى وأزجر ولا أنزجر، وبدأ يسب نفسه على المنبر، لأن أشعر أفاق تبا كذا إن يعني أعجبه ما قال. فلذلك الإنسان لابد أن يقف يخذ مع نفسه وقفه، لأن العلم يعد من أعظم الدرجات والأمان، وفي نفس الوقت إن لم يستعمل في طاعة الله عز وجل هلك أصحابه، وكانوا مع أول الهلكة أو من أول الهلكة يوم القيامة. فلابد أن دايما أقصد بأن أنا مثلا بأتعلم، بقرأ قرآن، بأحفظ، لماذا؟ العلم، يعني حتى أكون مثلا لي وضع معين، مكانة معينة، أتبجح على أقراني على أصحابي، ما هي العلم؟ لابد أن أقف مع قلبي. أيضا أذكر، أنصح، أدل، ما هي العلم؟ طب ما أنا لا أذكر ولا أنصح ولا هيكون أسلم لقلبي؟ الجواب لا أبدا. ربنا عز وجل أمرك بالعلم، وطالما عندك قدرة تتعلم وربنا ذم الجهل والجهال، وذم الذين يبتعدون ويصرفون. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الصدف العراق، أنا مش أتعلم العلم ده مصيبة كبيرة، فيحطني في مكان وفي وضع يعني ممكن أهلك بي لما يكون هؤلاء الثلاثة أول ما تسعروا بهم النار ابتعد بعيد عن لا. وزي قال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس شرك. شرك أنك عبدت الناس وما عبدت الله عز وجل، وعمل العمل من أجل الناس رياء، وكلاهما آفتان خطيرتان جدا. يبقى إذن لابد أن نعمل، ولابد أن ننقل إيه العمل، ولابد أن نتجه بقلبه إلى الله عز وجل في إصلاح النية، ويريد بهذا وجه الله تبارك. وذلك عاب العلماء أخذ الأجر على التعليم، عاب العلماء أخذ الأجر على التعليم. إن كان في القرآن ففي تشديد ووعيد. لما ذهب عبد الله بن مسعود يعلم أهل الصفة فأهدي له شراك، شراك يعني نعل فدين، وفي حديث آخر أهدي له قوس، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شراك من نار أو قوس من نار. فهناك وعيد وزجر في من أخذ أجرا على القرآن خاصة، وأيضا في زجر عن من أخذ أجر على العلم الشرعي. يفضل العلم هذا الإنسان يبذله، وذلك عابوا على بعض العلماء، يعني حتى أن منهم من ضعف بأنه كان يأخذ الأجرة على العلم، كان يعلم ويأخذ الأجرة إلا إذا كان ليس له سبيل إلا الأجر. إن كان رجل مثلا قارئ للقرآن وما عنده أي مصدر والدولة لا تكفله ولا تهتم به، فجاز له أخذ الأجرة على سبيل الكفاف، إنه بس يعيش ويمشي. والله أنا يا أخوانا أنا مثلا أنا متفرغ لكم لتحفيظ القرآن، فأعطوني راتب يكفيني، جاز هذا. لكن إن يتأكل بالقرآن أو بالعلم لهذا طبعا لا يجوز. والأولى أن يصرف نفسه إلى عمل، يكون أولى وأعظم، بدل من أن يأخذ الأجرة على كتاب الله عز وجل. ونشر العلم، أن يقصد أيضا نشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق. طبعا الناس في جهل، وجهل مطبق، وما يمر زمان إلا والجهل يزداد، وفي غفلة، فلابد أن يكون همك وهدفك أن تنشر العلم، وأن تجعل هناك من يذكر بالله عز وجل، ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فلذلك طلب الهداية للناس مقصد ومراد، لأن هذه وظيفة الأنبياء. ويكفي أن الله عز وجل ذكر قصة رجل وكان خاملا، كان في قرية، فلما أرسل الله إلى القرية رسلا ذكروا فلم يتذكر القلب، فأحس من مسؤولية وواجبه أن يذكر الناس بخطورة عدم تصديق الرسل. لذلك وصف ربنا قصته على سبيل المدح والثناء والعلو والرفعة، وتتلى في المحاريب إلى قيام الساعة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى آخر الآيات. فلذلك ينبغي أن تكون همك وظيفتك أن تكون معلم خير، دالا على الخير، مذكرا بالخير، وطبعا بعد أخذ أسباب التعلم. ونشر العلم وإحياء الشرع، لما ترى أن الناس الآن عاشوا في فساد عظيم من أكل الربا، ومن تعامل بالحرام، ومن غش، ومن سرقة، ومن خداع وغيره. ولذلك إخواننا بنرى أن الكفار حينما ينظرون لحال المسلمين بيهون عليهم الإسلام، قد أكون أنا سبب في هدم الشريعة ولا أدري، لأني لا أقيم الشرع في نفسي. لأن أهل اليمن يعني من عوامل إسلام دول آسيا قاطبة، أهل اليمن كان لهم تجارات قبل الإسلام، يركبون في السفن ويذهبون إلى هذه البلاد للتجارات وغيره. فلما دخلوا في الإسلام كان من أعظم عوامل دخول هذه البلاد في الإسلام قبل السيف، يعني يمكن دخل خالد وسعد من قبل الشرق إلى الغرب، أقصد من الغرب إلى الشرق، أما هم فدخلوا إلى القاع بتجاراتهم، ووصل إليهم الإسلام قبل أن يصل إليهم جنود سعد وجنود خالد. فالناس تريد أن تكون نموذج في قولك وفعلك ومعاملاتك وتصوراتك، يعني هذا أوقع وأقرب لقبولهم الحق. ودوام ظهور الحق وخمول الباطل، ده برضو مقصد أنك ترى الأمة رافعة الرأس بالإسلام خافضة الباطل، لأن حتى الآن بنرى في بلادنا المنكر عظيم من فساد وإفساد. فلذلك يعني ربما نعيب على الكفار ما هو عيب عندنا، حتى يعني في الهجة التي وقعت من سب للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل هؤلاء الكفار، فيعني هم لا يعرفونه، هم يتصورون ان هو الاسلام، هم العرب دول وهو محمد والعرب دول الى غيره بدأ. بينما نجد عندنا يعني في بلاد الاسلام للاسف الشديد بنجد يعني بعد بعيد جدا عن الاسلام، حتى ممن يدافعون عن الاسلام، يعني مثلا المرأة تغني يا حبيبي يا رسول الله وبشعرها، هذا الاسلام؟ ما هو هذا الاسلام يقول هذا؟ يعني هو شعور طيب ان تدافع، لكن حينما ينظر الناظر هذه امرأة متبرجة وربما بعضهن عاريات، يا حبيبي يا رسول الله، هذا ليس هو الايه الدفاع. الدفاع نحن نقيم الاسلام ونقيم السنة وندعو الناس الى الخير، ان رأوا هذا دخلوا في دين الله افواجا. ودوام خير الأمة بكثرة علمائها، أمة بلا علماء قف خراب فساد والعياذ بالله. ولذلك من علامات الساعة رفع العلم وثبوت الجهل، رفع العلم وثبوت الجهل، فالعلماء هم أمينة لأهل الأرض خاطبة. ولذلك يعني ربما تنصر الأمة ويرفع الله عنها المقت والعذاب بوجود بعض أهل العلم وأهل الفضل فيما بينها. هذه من العوامل إن إيه؟ إن تنشر وتزيد يعني أهل العلم وأهل الفضل في الأمة. واغتنام ثوابهم، ثواب العالم، لأن العالم إن عمل بعلمه واتقى الله عز وجل أعطاه الله ولمن معه الخير الكثير، ومن ثم فنحن في حاجة ماسة إلى وجود علم وعلماء وطلبة علم، وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعضهم. إن ممكن أيضا رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، يعني لو أن شخصا سمع كلاما ثم بلغ الكلام هذا إلى غيره فهذا قد يكون أوعى وأقرب. وربما تجد عالما يعطي من العلم فيأتي آخر فيتعلم بهذا العلم أعظم من العالم، فنشر العلم حتى لو كنت مقصرا نعمة ومنه، لأن من عمل به لك أجره ولك ثوابه. قال وبركة دعائهم له، أيضا من أعظم ثمار يعني العالم أو طالب العلم أو الشيخ، ربما يعني لينجب أولادا، وربما يأتي بأبناء فسدة ظلمة بغاة، فيعطيه الله عز وجل من حب طلبته إليه ما يجعله امتدادا لعمله. أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بإلى قيم الساعة. فلو علم علما عمل به طالب واستمر في هذا ودعا إليه فلا شك أن هذا في ثمرة هذا العالم وهذا الذي علم، فمن ثم قد يحرمه الله عز وجل بركة الذرية، سواء بالمنع أو بالفساد، لأن بعض الناس يحرمون الولد في ضنك وألم، وربما قد يكون لهم نعمة ومنة، والبعض بيرزق بالولد ويكون من الفساد ومن الضيم ومن الضنك عليه أشد والعياذ بالله من الكفار. فيعوضه الله عز وجل في طالب علم يستمر بعلمه ويدعو له بظهر الغيب، هذا يعني من فضل الله عز وجل عليه. وترحمهم عليه، ولذلك الطالب يعني الوفي هو الذي يدعو لشيخ ولمن علمه، والطالب اللئيم هو الذي همه نفسه، وذلك قل أن يستمر عمله ويستمر فعله. كان الإمام أحمد يدعو للشافعي في سجود ويقول لولده عبد الله إني لأدعو في سجودي لمئة شيخ، فابنه بيستعجب يقول له لما تكثر من الدعاء للشافعي، قال إنه كان كالنور في الظلام وكالشمس في رابعة النهار، لما أعطى ولما قدم لأحمد ولغير أحمد. ودخولي في سلسلة العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، أنه بيعلم الناس العلم عن من؟ عن الله عز وجل وعن الرسول لهؤلاء، فدخل في سلسلة من علم وبلغ، ولذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، فدخل في هذه السلسلة الوراثية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين، أعلى درجة أن تكون بين الله وبين عباده. وذلك هارون الرشيد جلس فدخل عليه أحد العلماء فسأله من أعلى الناس منزلة، قال ما فيه أمير المؤمنين الذي ملك الدنيا بأسرها وأعلى مكان، قال أخطأت. لا، قال من يرحمك الله يا أمير المؤمنين؟ قال من جعله الله واسطة فيما بينه وبين خلق العلماء، هم أعلى الناس منازل، هذا إذا صدق مع ربه تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. والحديث كان في مقال، لكن هناك ما يعني فيه من الفضل لأهل العلم، إن الملكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لأمرك ما هذا إلا منصب جسيم، أعلى المناصب إنك تجد الحوت والنمل والحجر والشجر يستغفر لك ويشهد لك يوم القيامة، سنكتب آثارهم في الخطى إن كانت في طاعة أو في معصية. فأعظم خطى خطت على ظهر الأرض خطى طالب العلم، أعظم خطى أنه سار قاصدا منفعة وبذل فائدة بشرط أن يخلص النية. بعض أهل العلم قال إن رأى في طالبه عدم نية يوقفه، والبعض الآخر قال لا، بل يعلمه ويعلمه حتى إن رأى في قلبه فسادا فإن العلم سيصلحه. قال عبد الرحمن بن مهدي تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. إنسان بقى لما يبدأ بقى يتعلم يبقى عاوز يتعلم عشان إيه؟ يفوق ويكون له مكانه، لكن بعد ما يبدأ يتعلم هيشعر بقى إيه؟ أنه إن لم ينجي قلبه ونفسه هلك ودخل النار. فالعمر كما هذا إلا منصب جسيم، وإن نيله لفوز عظيم، أعلى الدرجة وأعلى المناصب. من ضمن الأشياء الطريفة يا إخواننا، ذكر لي يعني أحد الشيخ صفوة رحمه الله تعالى، كان في رجل في دمياط، وكان هذا الرجل حمارا، يعني رجل يسمى في عرف الناس الآن عرباجي حمار. وهذا الرجل كان أمي، وكان يعني يحضر الخطبة ويحفظ، حتى أنه يعني كان أحب أحد المشايخ، كان يأتي من القاهرة فلازمه، يعني قرأ الخطبة قالوا أنا أسمع لك الخطبة، فكيف يقرأ الخطبة وهذا يقول قد لا يكون بالنص ولكن يسمع له الخطبة. فرجل تعجب منه أنه كان رجل فقير حمار وما عنده علم ولا شيء. فالمهم الشاهد أنه اهتم به وعلمه وتعلم، وصل به الحال أن الناس كانوا يأتون من شقة بعيدة يسألون عن الفتية، لما زاع صيته واشتهر علمه وجلس للتدريس وعلم وأقرأ، يعني حتى الناس سمعوا عنه، من رآه ما تخيل أن هذا هو الذي يعني سيفتيهم أو سيعلمهم إلى آخره. وذلك العلم فضله يؤتيه من يشاء. من ضمن ما ذكر ابن الجوزي أيضا أن رجلا عنده مركب كان يسير بين مدينة ومدينة، زي مثلا مطوبس وإدفينة، وكان في الطرف الآخر رجل عالم وطلاب يذهبون ذهابا في الصباح ويعودون في المساء، فكانوا هما في المركب في السفينة يناقش بعضهم بعض في المسائل، ما رأيك في المسألة كذا؟ قال الشيخ فيها كذا، قال لا فيها كذا، وهذه فيها كذا، مناقشة. فكان يستروي هذا الرجل الربان هذا الذي كان يعمل في السفينة. فمرة يعني دايما يستلذ، حتى كان ينتظرهم على شوق، وربما كان يركبهم بلا نوح يعني من غير ما يأخذ منهم أجرة، وفرحان بهم جدا. فمرة وهم ذهاب يعني في حالة الذهاب ناقش مسألة ولم يفرغ منها، فلما عادوا منتظر على شغبة قالوا نسأل فيها الشيخ. فلما عادوا منتظر بلها فقال ماذا قال فيها الشيخ؟ قالوا في ماذا؟ فمسألة الصباح. قالوا ما عليك أنت رجل، يعني رجل تعمل في مركب، دعك فيما أنت فيه ودع ما يعني لا تحسنه. فتألم، ذهب إلى بيتي ما نام الليل. جاء في الصباح تبع هؤلاء الطلاب، قال دلوني على الشيء. كان عمره كما يقول ابن الجوزي فوق الأربعين سنة. فذهب للشيخ قال له يعني أنا سمعت كذا وأحب العلم وكذا، فهل ممكن أن أنا أتعلم؟ قال ومن يحل بينك وبين العلم؟ تعال. قال مع الطلاب. فأول شيء فعله باع المركب حتى لا يتعلق قلبه ويصرف الصرف، لأن المركبة موجودة، النهاردة أتعلم وبكرة زي أخواننا بتوع التكاتك، التوك توك هسيبه شوية وأصلي وأتعلمه. فالمهم باع مركبه وتعلم، حتى قال ابن الجوزي فصار من أعلم أهل زمان، وكان إخوانه الطلاب دول يتعلمون منه، اللي هو كان بيقولوا له إيه أنت ما تنفعش، يتعلمون. حضرت أنا قصة بنفسي في اليمن، كان الشيخ مخبر رحمه الله كأنما يأتي يدرس في المسجد، فكان رجل عنده سوبر ماركت، وبرضه كان كبير يعني شاب، لا يعني هو كان أكبر مني بكثير كبير، فكان يحب أن يأتي يعني يحضر الدرس، وربما يعني يفتح السوبر ماركت ضحى. فالمهم إيه، حصل تضييق للشيخ في صنعاء وكذا، المهم ذهب إلى بلدي، فكان صاحبنا هذا يسأل عنه، فقيل له في اليمن، فكان يذهب بعض الوقت يحضر هناك وكذا. فالشاهد إنه أراد أن يحفظ القرآن وجد صعوبة، كان يحضر معنا مجلس الصباح بعد الفجر يقرأ القرآن، فكان فيه صعوبة لأن ذهنه مشغول. الشاهد ماذا فعل؟ أجر السوبر ماركت هذا لمدة عام مقابل إن قال لصاحب السوبر أنت بس رأس المال يبقى ثابت، وادخل وطلع وادخل وطلع لغاية ما إيه ما خلص. ثم ذهب يتعلم، وبعد ما ذهب عند الشيخ مقبل تعلم وحفظ القرآن وتعلم الكتابة وتعلم العلم، والآن بيصنف كتب، وأغلق السوبر ماركت بتاعه دي، وربنا من عليه من طرق أخرى وفتح عليه فتحا عظيما جدا جدا جدا. فالشاهد إن من خلصت نيته أعطاه الله عز وجل ما أراد. فقال وإن نيله لفوز عظيم، نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. أعظم شق أن تصرف عن العلم بعد أن دخل. وذلك إخواننا يعني في خلال الطريق، والله الذي لا إله غيره، ما رأينا أحدا قط دخل في هذا الطريق ثم رجع ثم عاد. أذكر كان عند الشيخ في واحد يعني من شاب من أندر الشباب علما وفضلا ومكانا، كان يؤذن والكتاب في أصبعيه، يدخل الكتاب كده في الصفحة، وربما يطلب من أحد الإخوة يقرأ عليه وهو في الحمام يغتسل الجمعة، يقول ارفع صوتك وصل الجمعة، كان شعلة نشاط. ففتح له باب من أبواب الدنيا نسأل الله السلامة، فصرف تماما، حتى يعني أخبرني الشيخ عبد المعبود هو حين يرزق الآن هو يعرفه، قال والله لما اعتقل معنا والله كان يتكاسل عن الصلاة نسأل الله السلامة، ونعوذ بالله من الحور بعد الكون. فلذلك الإنسان يحاول يتقي الله عز وجل فيما من الله عليه، فتح له باب من الخير، إياك أن يسد عليك الباب، واستدل لله، لأن أعظم شقوة سلب النعمة، لو سلبت منك هذه النعمة طبعا لا يعوضها معوض حتى ولو جمعت لك الدنيا بحذافيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.